كتاب التعبير. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التعبير باب أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرؤيا. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب حاء وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءته مثل فلق الصبح، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها حتى فاجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال اقرأ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى بلغ ما لم يعلم، فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال يا خديجة ما لي، وأخبرها الخبر، وقال لقد خشيت على نفسي، فقالت له كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلا وتقرئ الضيف. أحسن عليك. إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به بورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزى ابن قصي، وهو ابن عم خديجة أخو أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي فيكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة أي ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جدعا أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ فقال ورقة نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا، غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل، فقال يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما فالق الإصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الكتاب كتاب التعبير، والتعبير خاص بتفسير الرؤيا، وهو العبور من ظاهرها إلى باطنها، العبور من ظاهرها إلى باطنها، لأن الرؤيا لها ظاهر ولها باطن. التعبير هو العبور من ظاهرها إلى باطنها، يعني تفسيرها، يفسر تفسيرها يكون بالانتقال من ظاهرها إلى باطنها. وقيل التعبير هو النظر في الشيء، فيعتبر بعضه ببعض، فيعتبر بعضه ببعض حتى يحصل على فهمه. نظر في الشيء فيعتبر بعضه ببعض حتى يحصل على فهمه. ذكر المؤلف رحمه الله قصة بدء الوحي، قد ساقها المؤلف رحمه الله في أول الصحيح في بدء الوحي، قال: باب أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤيا الصادقة. والرؤيا الصادقة نوع من الوحي، والوحي أنواع، منها الرؤيا الصادقة هنا، ولهذا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الرؤيا الصادقة. قال عائشة: أول ما بدأ من الوحي الرؤيا الصادقة. فالترجمة أخذها المؤلف من الحديث، من قول عائشة: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. ومنها أن من أنواع الوحي أن يتمثل له الملك جبريل رجلا فيكلمه، ومنها أن ينزل عليه الوحي مثل صلصلة الجرس، يسمع مثل صلصلة الجرس فيقسم عنه قد وعام مقال، ومنها أن يكلم من وراء حجاب، أن يكلمه الله من وراء حجاب، ومنها أن يلقى الوحي في روعه في قلبه. قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ذكر الله في الآية ثلاثة أنواع: إلا وحيا أو من وراء حجاب يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فالرؤية الصادقة نوع من الوحي. سيأتي الحديث أن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. رحمك الله. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤية الصادقة، هذا هو الشاهد. الترجمة للترجمة أخذ المؤلف من قول عائشة: أول ما بدأ به رسول الله الوحي الرؤية الصادقة، أخذ المؤلف هذه الجملة وجعلها ترجمة. قول عائشة: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤية الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءته مثل فلق الصبح، يعني مثل ضوء الصبح، أنها يعني أنها تقع في النهار مثل ما رأى. فكان يأتي حراء يتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد. وهذا لما بلغ 40 من عمره عليه الصلاة والسلام حبب إليه الخلاء، فكان يأتي إلى جبل حراء فيدخل في هذا الغار ويتحنث، والتحنث كما قال الزهري التعبد الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك، يعني يأخذ ما يكفي من الطعام والشراب الليالي الليلتين ثلاث أربع، يتعبد. قيل يتعبد على ما توارث الناس من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. واستمر على هذا الحال حتى فجأه الحق، فجأه يعني حتى جاءه الوحي بغتة، حق الوحي فجأه فتح الفاء وكسر الجيم، أي جاءه الوحي بغتة، حق الوحي، وهو في غار حراء، فجاءه الملك وهو جبريل ورآه على صورته التي خلق عليها، قد سد الأفق جلس جاء في اللغة على كرسي يملأ ما بين السماء والأرض، رآه على صورته التي خلق عليها مرتين، مرة عند البعثة في الأرض ومرة في السماء لما عرج به، ورآه مرات في صور متعددة. الملك يتصور وتشكل، قال تعالى جعل الملائكة رسلا أولي أحد مثنى وثلاثة ورباع، كان يأتي في صورة دحية الكلب كان رجلا جميلا، وأتى في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ورآه الصحابة وسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان الساعة وأمراتها، حتى فجأة الحق هو في غير الحراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، قوله ما أنا بقارئ ليس هذا ليس معنى الامتناع من القراءة، والمعنى أن يخبر عن حالة إن المعنى لست قارئا لأني أمي لا أقرأ ولا أكتب، كيف أقرأ وأنا ما تعلمت؟ هذا ليس امتناعا، ليس معناه امتناع، بل يخبر بأنه ما تعلم القراءة ولا قرأ ولا أكتب، أمي لا أقرأ ولا أكتب، كيف أقرأ وأنا ما تعلمت؟ ما أنا بقارئ، يعني لست قارئا، لست قارئا ولم أتعلم القراءة والكتابة حتى أقرأ، وليس معناه الامتناع، بمعناه الإخبار عن حاله بأنه ما تعلم القراءة. اقرأ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني لست قارئا. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، يعني لست قارئا، فأخذني فغطني الثاني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، يعني تركه، أرسلني تركني. فعل ذلك ثلاثا. قال العلماء الحكمة من ذلك حتى يتهيأ ويستعد لتحمل الرسالة وعبائها وشدائدها. ثم قال لما أرسل في الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها بهذه الآيات إلى زوج خديجة ترجف بوادره حتى دخل على خديجة. بوادرها قال أهل اللغة هي اللحمة التي بين المنكب والعاتق، اللحمة التي بين المنكب والعاتق، ترجف تضطرب، جرت العادة بأنها تضطرب عند الفزع، وفي رواية يرجف فؤاده، وترجف بوادره هذه اللحمة التي بين العاتق والكتف هنا تحت الرقبة تضطرب عند فزع، وفي رواية الأخرى ترجف يرجف فؤاده، قال بعضهم لا ولم يقل يرجف قلبه لأن الفؤاد وعاء القلب، لأن الفؤاد وعاء القلب، حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني، يعني غطوني، في رواية الأخرى دثروني دثروني، يعني غطوني بالثياب، فزملوه يعني غطوه رحمك الله، حتى ذهب عنه الروع، الروع بفتح الراء الخوف، وأما الروع بالضم فهو القلب، ومنه الحديث إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل الرزق، يعني نفث في قلبي، أما الروع هنا بفتح الراء الخوف، ومنه قوله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط، يعني لما ذهب عنه الخوف لما جاءه الملائكة إبراهيم في صورة آدميين وقدم لهم الطعام ولم يأكلوا خاف لأنهم ملائكة لا يأكلون، فأخبروا أنهم ملائكة، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط، لأن الضيف إذا قدمت طعام ولم يأكل دل على أنه جاء لشر يخشى منه، إذا أكل من طعامك أمنت بشره، كيف ضيوف يقدم لهم الطعام ولا يأكلون خاف، فلما ذهب عن إبراهيم الروع فزملوه يعني قطوه ودثروا بالثياب حتى ذهب عنه الروع، فقال يا خديجة مالي، وأخبرها الخبر، وقال قد خشيت على نفسي، فقال له كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وهذا من فيه دليل على فضل خديجة رضي الله عنها ووفور عقلها وذكائها. هدأت بالروح عليه الصلاة والسلام واستدلت بما يعني الصفات التي جمله الله عليها أنه لا يصيبه سوء وأنه لن يخزع. قالت أنت متصف بالصفات صفات عظيمة، ومن كان متصف بالصفات لا يمكن أن ينال الشر سوء ولا يمكن أن يخزع أبدا، إنك لا تصل الرحم، صلة الرحم القرابة التي بينك وبين آبائك وأمهاتك، تصدق الحديث والصادق، تحمل الكل، تتحمل أثقال الناس الأيتام والضعفاء، وتقري الضيف، تعطيه قراءة وهو حق الضيف، وتعينه على نوائب الحق، ما ينوبك من الحقوق من الضيوف والفقراء والمساكين والمحتاجين وغير ذلك. هذه الصفات أنت متصف بهذه الصفات، وهذه الصفات لا يمكن أن من اتصف بها لا يمكن أن يخزع. وهذه الصفات من الصفات التي يستدل بها على نبوته عليه الصلاة والسلام، كما استدل هرقل خديجة استدلت على نبوته في هذه الصفات، وكذلك استدل هرقل على نبوته في الصفات. وهذا فيه دليل على أن النبوة ليس أدلتهم منحصرة بالمعجزات الحسية كما يقول الأشاعرة وغيرهم، بل الصدق يعني الصدق ليس محصورا بالمعجزات. الأشاعرة يقولون المعجزات الحسية مثل العصا لموسى، وهذه دليل على نبوته وصدقه في دعوة النبوة. والصدق يستدل له عليه بأدلة كثيرة ليست منحصرة في المعجزات. هذه الصفات يستدل بها خديجة على صدقه، وصدل بها رقل على صدقه وأنه صادق، والناس يعرفون الصادق من الكاذب الآن في بيعهم وشرائهم، يقول فلان صادق نشتري منه، فلان ليس بصادق، يعرفون الصادق يعرفون الكاذب، فيعاملونها يعرفون من يعامل الناس معاملة حسنة وأنه يصدق في بيعه وشرائه. فالصدق يعرف بصفاته وأخلاقه وأعماله، وليس ذلك محصورا بالمعجزات كما يدعيه الأشاعرة وغيرهم. ثم انطلقت في خديجة حتى أتت بورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن عبد قصي وابن عم خديجة أخو أبيها، وكان مران قد تنصر في الجاهلية، يعني دخل في النصرانية قبل البعثة، وكان يكتب الكتاب العربي، سيكتب العربية من الإنجيل ما شاء الله ويكتب أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة أي ابن عم، أي حرف ليا يعني يا ابن عم، ونادي من تدعو بيا، وبيا حروف النداء كثيرة، يا وأيا وهيا والهمزة وأي، ونادي من تدعو بيا أو بأيا أو همزة أو أي وإن شئت هيا. قالت أي ابن عم يعني يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره الخبر، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى، صاحب السر الناموس، يعني هذا الملك، هذا الناموس الذي أنزل على موسى نزل عليه. وهذا وفي هذا دليل على أنه أن ورقة آمن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، اعترف بأن الذي نزل عليه هو جبريل الذي ينزل على موسى وهو ملك الوحي، هذا الناموس الذي ينزل على موسى. يا ليتني فيها جذعا أكون حيا حين يخرجك قومك، يعني كبر السنه تمنى أن يكون قويا نشيطا حتى يؤازر النبي صلى الله عليه وسلم. يا ليتني فيها جذعا يعني شابا أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: نعم، لم يأتي أحد، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، لأنه يقرأ أخبار الأنبياء في الإنجيل. وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. إن شرطية تنصب الاسم وترفع الخبر، لها فعل، لها فعل الشرط وجواب الشرط مجزومان. يدركني يدركني مجزومة على أن فعل الشرط، أنصرك جواب الشرط. إن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، من التأجيل وهو التقوية، أنصرك نصرا قويا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي. وفي هذا دليل على أن ورقة آمن، دليل على أنه آمن. جاء في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في الجنة، هذا دليل على أنه آمن. قال أولا قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ثم قال تمنى أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم مؤزرا، سيكون هو من أول من آمن من هذه الأمة ورقة. ثم آمن به أبو بكر رضي الله عنه، ثم خديجة أول من آمن به من الرجال، وعلي رضي الله عنه أول من آمن به من الصبيان. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي فترة، حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا قدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال. حزن من إيه؟ من تأخر الوحي، واشتاق إلى جبريل، فمن شدة وجده، من شدة ما يجد، يأتي إلى رؤوس الجبال كي يتردى، كي يلقي نفسه. فكلما أوفى بذروة جبل، يعني أعلى الجبل، لكي يلقي منه نفسه، تبدى له جبريل، يعني ظهر له، قال يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جعشه وتقر نفسه، الجعش النفس، وقوله وتقر نفسه تأكيد، تأكيد لفظي، فيرجع. فإذا طرت عليه فترة الوحي غدا مثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل، يعني ظهر له، فقال له مثل ذلك. وهذا الكلام قوله، قول حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا حزنا حتى غدا يتردى من رؤوس الجبال، هذا القائل هذا الزهري من رواة الحديث. الزهري هو الذي قال هذا، قال فيما بلغنا، فهو من بلغات الزهري وليس موصولا. بلغات الزهري منقطع، فيكون منقطع فلا يصح ولا يعتمد عليه، في أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتردى من رؤوس الجبال، لأن الانتحار وقتل النفوس لا يجوز، وهو من الكبائر، فلا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لكونه معصوم من الكبائر عند جمهور العلماء، كما أنه معصوم من الشرك عليه الصلاة والسلام. فكيف يتردى رؤوس الجبال، يلقي نفسه، يقتل نفسه، وقد عصمه الله، عصم من الشرك، عصم من أيضا من في الجاهلية لم يشرب خمرا ولم يحضر احتفالا، فكيف يقدم على الكبيرة هذه ويلقي نفسه؟ هذا قاله الزهري منقطع، ليس موصولا. الزهري لم يدرك عائشة، فيكون من البلاغات، البلاغات الزهري، وهي ضعيفة منقطعة. ولو صح فرضا لو صح هذا، لكان هذا وقع منه صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام لشدة ما يجد من الحزن والشوق، وهذا وذلك قبل أن يوحى إليه بتحريم قتل النفس، لأن هذا كان في أول البعثة. لو صح فرضا، لكنه لا يصح. لو صح لحمل هذا على أنه كان في أول الإسلام لشدة ما يجد من الحزن والشوق، وذلك قبل أن يوحى إليه بتحريم قتل النفوس، لأن هذا كان في أول الإسلام في أول البعثة. لو صح هذا، لكن لو لا صح منقطع، وإنما هو من بلغات الزهري وهي منقطعة. قال ابن عباس: فارق الإصباح، يعني ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل، يعني الإصباح يعني بالإصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل. والمؤلف رحمه الله فسر هذه الكلمة لأنها جاءت في الحديث فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. أراد أن يفسر كلمة فلق، الفلق قال مثل ضوء الصبح ومنه فارق الإصباح أي ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل. قال بعضها اللغة الفلق شق الشيء، وقيده الراغب بأنه شق الشيء بعضه عن بعض، لكن يرد عليه قول الله تعالى فارق الحب والنواة، والمراد بفارق الحب والنواة الشق الذي في الحبة من الحنطة وفي النواة. والإصباح مصدر أصبح إذا دخل في الإصباح. في بعضها قال أبو عبد الله، قال أبو عبد الله بعض النسخ عندكم فارق الإصباح، قال أبو عبد الله قبل عباس قال أبو عبد الله كان يعني اختلاف النسخ.